بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأخبار التي يستدل بها على اللزوم الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. بتقريب أن للناس على أموالهم في بناء العقلاء سلطنة، وهذا الحديث مسوق لإمضائها وليس يؤسس. طبعا هذا ليس بدخيل في الاستدلال، لكنه في أصل الفكرة. هذه السلطنة التي يدل عليها الحديث إمضاء، معناها أن يكون لصاحب المال قدرة التحكم والتصرف في ماله بلا مزاحمة. وبإطلاق هذه السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، يعني ما دام المال ماله فهو مسلط عليه. وبإطلاقها تنفي كل تصرف من غيره ينافي هذه السلطنة. فإذا وقع البيع وانتقل المال من البائع إلى المشتري وصار ملكا ومالا له، شمله الحديث ماله، الناس مسلطون على أموالهم. فإذا أراد البائع أن يفسخ ويسترجع ذلك المال فتسلطه على الفاسخ بالخيار مثلا، الحكم بجواز هذا العقد من هذه الجهة بما يعني من لازم جواز إخراج المال من تحت يد المالك وعن سلطنته، مناف لإطلاق هذه السلطنة. فإذا كان منافيا يكون باطلا هذا الفسخ وهذا التصرف، غير مؤثر فيستفاد اللزوم. حديث آخر قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. والمقصود من أن يكون المؤمن عند شرطه أن يقف عليه، يقف عنده لا يتجاوزه، وهو عبارة أخرى عن لزوم الوفاء بشرطه. المؤمن عند شرطه أن يفي به لا يخالفه. فهي من هذه الجهة تشبه آية الأمر بالوفاء التي قلنا إن معنى الوفاء أن يفعل ويلتزم عملا بما يقتضيه العقد بحسب دلالته. الوفاء الالتزام بالمقتضى، الكون عند الشر أيضا الالتزام بالمقتضى. يبقى في هذا الحديث بيان شمول الشرط للعقد، فإن الشرط في الاصطلاح التزام في التزام آخر، يعني مثل الشرط الواقع في مثل عقد البيع: بعتك كتابي هذا بشرط أن يكون لي حق القراءة فيه ساعة كل يوم إلى سنة مثلا، أو بشرط أن تكنس داري. سما أحببنا أن نقول تكنس، إذا كان هذا أوضح فليكن. إذن فهذا عبارة أخرى عن أن تلتزم لي بكنس الدار في ضمن التزامك الآخر بكون الثمن الذي تدفعه بإزاء الكتاب لي أيضا. واضح؟ وأنا بمقتضى كوني طرفا في العقد وافق على هذا الالتزام كله، الالتزام في الالتزام. هذا هو الشرط في الاصطلاح، وبهذا المعنى لا يشمل العقد، فإن العقد التزام مستقل مبتدأ ابتدائي لا تابع لالتزام آخر وواقع في آخر. نعم، هناك كلام في معناه غير الاصطلاحي الذي يحمل عليه ما يرد من الحديث، باعتبار أن هذا الاصطلاح مثلا قد يقال إنه متأخر جدا ومن عمل وصنع الفقهاء، ولم يكن في عصر النص أصلا، وإذا كان فكان مثلا في بعض العصور متأخرة، تبلور هذا المعنى وصار معروفا في بعض عصور الأئمة المتأخرين، وما بين أيدينا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وفي ذاك الوقت لم يكن هذا الاصطلاح. فنبحث في المعنى اللغوي، ما هو المعنى اللغوي؟ ويمكن أن يكون مطابقا لهذا الاصطلاح، ويمكن أن يكون غيره أو أعم منه، بأن يقال إن الشرط لغتان مطلق الالتزام أعم من أن يكون في التزام آخر كما في هذا المصطلح، ومن أن يكون التزاما مستقلا مبتدأ. بهذا المعنى يشمل الشرط العقد، العقد أيضا شرط، التزام مبتدأ مشمول لمعنى الشرط العام. فقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروط بهذا البيان الذي سلكه مثل الأردبيلي رحمه الله للاستدلال على اللزوم بهذا الحديث، قوله المؤمنون عند شروطهم يشمل العقد. وقد عرفت أن معنى الكون عند عدم تجاوزه والوفاء بمقتضاه والامتناع عن كل تصرف ينافي المقتضى ويعد تجاوزا وخلافا للوقوف عند. واضح؟ وبالإطلاق يشمل ما كان من هذه التصرفات بعد الفسخ. حتى بعد الفسخ ليس لك أن تتصرف، تقول أفسخ وأتصرف بما ينافي عقدي وشرطي والالتزام به والوقوف عنده، وليس لك ذلك، يجب أن تقف عنده وتعمل بمقتضاه وتمتنع عن كل تصرف ينافي لذلك حتى بعد الفسخ. وهذا معنى أن فسخك لم يؤثر، لأنه لو أثر لعاد المال إليك وكان لك أن تتصرف كما شئت. إذا كان فسخك لم يؤثر فهذا معنى مساو للزوم عدم تأثير الفسخ، معنى آخر مساو للزوم هذا العقد هذا الشرط. فمن الحكم تكليفي بلزوم الكون عند الشرط أي العقد، وحرمة تجاوزه والعمل بما ينافيه يستفاد الحكم الوضعي وهو اللزوم. فيكون الاستدلال بهذا الحديث نظير الاستدلال بآية أوفوا بالعقود على ما بينا هناك من أنها تدل على حكم تكليفي بوجوب الوفاء الذي يستفاد منه آخر الأمر عدم تأثير الفسخ المساوي للزوم وهو الحكم الوضعي. هذا. وأما المصنف فيناقش فيقول معنى الشرط ليس مطلق الالتزام بل خصوص الالتزام في التزام آخر، هكذا نفهم منه، ونؤيد ذلك أو نستدل أولا على ذلك بكون هذا هو المتبادر منه عرفا. إذا قيل شرط فلان على نفسه شرطا لم يفهم منه أنه ابتداء قال علي كذا، بل أنه التزم التزاما مرتبطا بآخر تابعا لآخر في عقد ونحوه، هكذا هو المفهوم عرفا والمتبادر عرفا، والتبادر ما علامة الحقيقة عرفا. ونؤيد ذلك بموارد الاستعمال، في موارد الاستعمال عندما يقال كذا وكذا من الشرط يكون هذا معناه، يقول حتى مثل الاستعمالات الواردة في بعض الأدعية، حتى استعمال حتى هنا من جهة أنه الشرط فيه مثلا مسند إليه تعالى أو فيما بينه وبين عبده أو أوليائه، وليس بينه تعالى وبين أوليائه التزامات من قبيل هذه الالتزامات العرفية بعقد ونحوه وشرط فيها، واضح؟ لكن مع ذلك يقول حتى في هذه الموارد استعمالاتها تكون من هذا القبيل، ويذكر موردين، أحدهما من دعاء التوبة والآخر من دعاء النبة. أما الأول فقوله عليه السلام فاقبل توبتي كما وعدت واعفو عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرط، ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك. يريد أن يقول كأن هناك التزاما أصليا أتوب لك فتقبل مني مثلا، وشرطا يفيد التزاما تابعا مأخوذا في ذاك الالتزام الأول، أتوب فتقبل مني مثلا ولك علي في ضمن هذا الالتزام بالتوبة شرط أن لا أعود إلى ما تكره، واضح كيف؟ وأما ما في دعاء الندبة فقوله عليه السلام اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرسوا لك ذلك. كأنه ابتداء هناك التزام منه تعالى لأوليائه حسب ما يدل عليه قوله السلام إذ اخترت لهم جزيل ما عندك، هذا لهم جعلته لهم من النعيم المقيم، هذا التزمت لهم به لكن بعد أن شرطت عليهم شرطة التزام آخر في هذا الالتزام، وهو الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، فشارطوا لك ذلك يعني فقبلوا هذا الشرط. هكذا أولياء الله المخلصون. إذن يمكن أن يقال إن الاستعمال عرفا حتى في مثل هذه الأدية هو بمعنى الالتزام في التزام آخر. ثم يقول إن كلام بعض أهل اللغة يساعد على هذا المعنى، ويستشهد بعبارة القاموس حيث يقول: الشرط إلزام الشيء والتزامه، يعني ألزمه لك وألتزمه على نفسه، يعني عملية تبادل في القبول والتوافق على هذا الشرط. الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه من الالتزامات، ونحوه هو يقف عند نحوه، أنا أفسر وأقول في البيع ونحوه يعني من الالتزامات الأخرى الشبيهة بالعقد، بعقد البيع ونحوه مثلا. هذا تمام الكلام في هذا. يبقى حديث البيعان أو أخبار الصفيضة متعددة كثيرة واردة في خيار المجلس بألسنة، وخصوصيات منها أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، نثبت أصل خيار المجلس ما دام المجلس ولم يحصل الافتراق. لكن في أحاديث أخرى تقول إذا افترقا وجب البيع، في غيره يقول لا خيار لهما بعد الرضا، يعني بعد إسقاطه والرضا مثلا. إذن يستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن وضع البيع في ذاته على اللزوم مقتضاه بحسب طبعه هو اللزوم، وأن الجواز جاءه من عارض خارجي كتوفر هيئة المجلس، هيئة الاجتماع في مجلس، واضح؟ فإذا زالت هذه أو زال هذا الخيار إما بزوال الهيئة التي كانت سببه فإذا افترقا، أو بإسقاطه إذا رضيا، فإنه يعود البيع إلى مقتضاه الأصلي الطبيعي وهو اللزوم، لا خيار بعد الرضا. إذا افترق وجب البيع، واضح؟ المفهوم من مجموع هذا الكلام هذا: البيع في ذاته لازم، جاءه الجواز من جهة أمر طارئ خيار المجلس، إذا زال يعود كما كان. لذا قيل إذا افترقا وجب، وأنه لا خيار بعد الرضا. فيستفاد أن البيع كقاعدة وعلى اللزوم. بهذا يتم الكلام في الأدلة من الآيات والروايات على اللزوم، يضاف إليها ما كان أشير إليه من دليل الأصل وهو الاستصحاب الذي ورد في كلام العلامة من التذكرة وأوضحناه وتابعه المصنف، وأمس ذكره في ذيل الاعتراض على الاستدلال بآيتي أحل الله البيع والتجارة عن تراض، حيث قال قد يشكل على الاستدلال بهما على اللزوم بأنفسهما إلا أن يتمم بالاستصحاب، هناك أيضا أشار إليه مرة أخرى. وفي أول البحث عن ما هو الصحيح من احتمالات معنى الأصل بيّن أربعة احتمالات، أحدها أنه بمعنى الاستصحاب، وقال هذا حسن ولم يعترض عليه أصلا، في عبارة العلامة هكذا يناسب هذا تفسيره بمعنى القاعدة، قال حسن في نفسه، لكن في كلام العلامة ما قد يكون منافيا له أو قرينة على خلافه الى اخر ما ذكر. واضح كيف؟ اذن الاستصحاب ايضا دليل على اللزوم، وان كان الاستصحاب كاصل عملي لا يصلح ان يعد دليلا على اللزوم في عرض الايات والروايات المتقدمه، لانها دليل اجتهادي وهو دليل فقاهتي، وقد تقرر في محله انه لا يصل الدور الى الدليل الاجتهادي مع توفر دليل الى الدليل الفقاهتي مع توفر دليل اللفظ الاجتهادي. بهذا يتم الكلام. يبقى اعتراض بوجود استصحاب اخر، اقرأ هذا المقدار. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة التي ليست تأسيسية من الشارع موجودة عند العقلاء وأمضاها الشارع، قلت هذا ليس بدخيل في أصل الاستدلال، هي من الشارع تأسيسا، هي أمضاء ليس بمهم، على التقدير أن نقول مقتضاها ألا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه، يعني بالقهر عليه بالإجبار، وأن أفسخ وأسترده من دون رضا. هذا المعنى مناف للسلطنة، ولأجل أنه مناف للسلطنة على الملك، المحقق في الشرائع في عقد القرض استدل على لزوم هذا العقد بأنه بالقرض ملك المقترض المال، وفائدة الملك التسلط عليه، والتسلط لم يقل ووقف عند هذا، أنت قل حتى يتم هذا الكلام، والتسلط ينافيه الجواز وإمكان الاسترجاع. واضح؟ لأجل أن التسلط يتنافى مع الاسترداد والاسترجاع والجواز والخيار، قال المحقق هذا الكلام. ومن هنا نحن أيضا استفدنا من هذا الحديث دلالته على اللزوم، ما دام مسلطا إذن لا يرجع به عليه رغما عنه وبلا رضاه، وإلا كان منافيا للتسلط. قل هذا مالي وأنا المسلط عليه، ثم تأتي تأخذه، كيف تأخذه وأنا المسلط عليه؟ هذا لا يجتمع مع السلطنة. ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه، يعني على لزوم عقد القرض، بأن فائدة الملك، هذا الملك الحاصل بالاقتراض، التسلط عليه، يعني والتسلط ينافيه الجواز والرجوع. ونحو العلامة في بعض كتبه. والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه وصار مالا لغيره، تسلطه على هذا وعلى أخذه منه بغير رضا، هذا الجواز الراجع إلى هذا المعنى مناف لهذا العموم، عموم أنه مسلط على ماله في كل الأحوال في كل الأزمان. واضح كيف؟ نعم.
مش هذا الحديث اللي استدل أكثر من مرة في البيع، وذكر بأنه هذا الحديث له نظر إلى المستندات، بمعنى أنه من كان عنده ما له أن يبيعه أن ينتجر به أن يضارب به، أما نظر إلى الأسباب فليس له نظر أبدا. هل له نظر بالنسبة للجسوم وعدمه أو الجواز فيما لو فسخ وليس النظر إلى الأسباب؟
هنا قال ليس له نظر إلى الأسباب،
إلى الأسباب وإنما إلى المسببات،
إلى المسببات. ما أذكر هذا الكلام هكذا بهذه الدقة، كان له كلام أنه غير ناظر إلى كيفيات البيع ونحو ذلك. من يذكر من الإخوان قرأنا في البيع، أظن شيء من هذا. فإذا كان هكذا فقد لا يرتبط بالكلام المذكور هنا ولا ينافيه. على كل حال حتى أنظر ينافيه أو لا، لابد أن أنظر مرة أخرى، أستذكر كلامه هناك، أنظر فيه في الدقة وأرى إن كان فيه ما ينافي هذا الذي هنا. وإذا شئتم في جلسة أخرى مثلا تحضرون لنا كلامه في ذاك الموضع يمكن أن ننظر فيه. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم. وقد استدل به على اللزوم غير واحد، منهم المحقق الأردبيلي قدس سره، لكن بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام، يعني بالمعنى الشامل للالتزام الابتدائي. لذلك قال: ولو ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني من غير ربط بعقد آخر، فإن العقد على هذا شرط والتزام إلزام والتزام ابتدائي، فيجب الوقوف عند العقد. ما معنى الوقوف عنده؟ ويحرم التعدي عنه، يعني العمل بمقتضاه، وبالتالي عدم التصرف بما ينافي ذلك. لذلك يقول: فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود. يقول دلت على لزوم الوقوف عند العقد وعدم تجاوزه، يعني العمل بمقتضاه، ويستفاد منه اللزوم. لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ في العرف، بل وحتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة: ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. وفي مثل قوله عليه السلام في أول دعاء الندبة بعد أن شرطت عليهم على أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك واخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم. يقول: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا التنية فشرطوا لك ذلك وقبلوا. يقول يشهد به استعمال ذلك كما لا يخفى على من تأملها هذه الموارد. إذن أولا دليل تبادر، ثانيا استشهاد بموارد الاستعمال، ثالثا التأييد بقول بعض اللغويين، كما أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعيناه من الاختصاص، يعني اختصاص معنى الشرط بالالتزام التابع، بالالتزام في التزام آخر، لا كما قال الأردبيلي بأن معناه عام هو مطلق الالتزام. ففي القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وأنه إذا افترقا وجب البيع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا. مثل الحديث الأول هو لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عسام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار 3 أيام. يعني بائع الحيوان باعتبار أنهم يقولون الخيار في الحيوان للبائع، البائع أظن، وبينهم كلام في شموله للمشتري أو للمشتري للمشتري صاحب الحيوان المشتري مشتري الحيوان، وبينهم كلام في الشمول للبائع أيضا. نص الآخر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا، ليس في أي زيادة. رواية الحالب عن أبي عبد الله عليه السلام: أيما رجل اشترى من رجل بيعان، يعني مبيعان، فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، وأمثال هذه الأخبار. فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما باعتبار شمول غير البيع، لأنها بلسان العقود مثل أوفوا بالعقود، أو بلسان التجارة كما في آية حل التجارة عن طراد، أو بلسان المال كما في حديث الناس مسلطون على أموالهم. واضح؟ أخذت ببيع أو بغيره من العقود صار ماله فهو مسلط عليه، وإذا كان مسلطا عليه نافى هذه السلطنة أخذه من رغما عليه بالفاسق. فهذه أدلة عامة أو خصوصا يعني بعنوان البيع نفسه، مثل أحل الله البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع، وأمثال هذه. وقد عرفت أن ذلك يعني اللزوم مقتضى الاستصحاب أيضا. هذا الاستصحاب أذكرك به لنرتب ما يدعى في الإشكال الآتي من وجود استصحاب آخر مقدم عليه. خلاصة هذا الاستصحاب حسب ما قدمنا سابقا أنه إذا وقع العقد أو البيع فإنه يؤثر ويتحقق الملك أو أي أثر آخر كان للعقد إذا لم يكن من العقود المملكة. فإذا كان هذا العقد لازما فأثره باق لا يرفعه فسخ، وإذا كان جائزا فأثره يرتفع بالفسخ. فإذا شككنا هل هو لازم حتى لا يؤثر الفسخ ولا يرفع الأثر، أو جائز ليؤثر ويرفع الأثر، رجع إلى الشك أنه بهذا الفسخ يبقى الأثر لأنه لم يؤثر هذا الفسخ، أو يرتفع لأن الفسخ أثر، فيكون عندي يقين بحصول أثر عند وقوع العقد وشك في بقائه وارتفاعه عند وقوع الفسخ، فيستصحب بقاء الأثر. هذا الإصحاب فقط يثبت الآن أن الأثر باق، لا يثبت اللزوم بعنوانه، لكن كون الأثر باقيا حتى مع وقوع الفسخ معنى بحكم الشارع بمقتضى هذا الإصحاب أن الفسخ لم يؤثر، وعدم تأثير الفسخ مساو للزوم العقد كما بينا سابقا. هذا هو الإصحاب. هناك من يقول هناك استصحاب آخر غير هذا وحاكم على هذا فيقدم عليه، ووجه الحكومة أنه سببي بالقياس إلى هذا كما أوضح. هذا الاستصحاب هو استصحاب علاقة المالك بماله قبل البيع. هذا الكتاب لي ولي بمالي علاقة، سهي علاقة الملك مثلا، إذا بعت، إذا كان البيع لازما فقد انقطعت علاقتي به البتة، هذا لا مجال إلى رجوعه بعد إلا اللهم بعقد جديد، وهذا معناه تسبيب علاقة جديدة، وهذا بعقد جديد هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن هذه العلاقة التي كانت، إذا كان لازما انقطعت حتما. أما إذا كان جائزا، ومعنى كونه جائزا أن لي الرجوع، يقول مصنف فالظاهر حينئذ من كلمات العلماء أن العلاقة لا تنقطع، يبقى نحو علاقة للمالك بماله. ولو أن العلاقة الآن في مرتبة أدنى أضعف، العلاقة التي كانت علاقة ملك، العلاقة الموجودة الآن على تقدير الجواز وعدم اللزوم علاقة التسلط على الرد في الملك. اتسلط على الرد يعني افسخ وزيل العقد وعيد كل شيء كما كان فيعود في ملكي، هذا النحو من العلاقة. لكن كيفما كان العلاقة موجودة. فالشك في أن العقد لازم أو جائز بهذا البيان يرجع إلى الشك في أن العلاقة الثابتة بين المالك وماله قبل البيع هل انقطعت، وذاك على تقدير اللزوم، أو لم تنقطع ما زالت باقية، وذلك على تقدير الجواز. فلا تقول هذا نحو آخر من العلاقة غير ما كان موجود، ما كان موجود علم ارتفاعه، وهذا المدعى الآن مشكوك أصل الوجود فالأصل عدمه. لا، قلت لك تفاديا لهذا، هي علاقة على كل حال تتفاوت شدة وضعفة. كانت علاقة ملك عندي، الآن علاقة، يعني إذا أردت أن أصور لك وهو عندي، هو مربوط بحبل بخيط، الآن أخذه هذا إليه بالعقد لكن الخيط موجود، أستطيع أن أسحبه إليه مرة أخرى، ليس شيئا مختلفا بالكلية، علاقة بمرتبة ضعيفة مثلا. في مثله لا يأبون عن القول إنه واحد بمرتبتين ويعد المشكوك بقاء، لو كان بقاء للمعلوم وجوده، كما في المرتبتين الضعيفة والشديدة من مثل السواد، سواد شديد لا أدري ارتفع أو تبدل، ارتفع صار بياض أو تبدل بسواد ضعيف، هذا عبارة عن شك في بقاء السواد ولو بمرتبة ضعيفة، في مثله يجب الاستصحاب مثلا. إذا مرجع هذا إلى الشك أن ما أعلم بوجوده يقينا من العلاقة بين المالك وماله قبل العقد هل زالت وارتفعت وانقطعت بوقوع العقد، أو ما زالت باقية موجودة إلى الآن، فنستصحب بقاء العلاقة. فإذا هنا استصحابان في النتيجة مختلفان متنافيان، ذاك يثبت بقاء الأثر ولزوم العقد ليس لك أن ترجع، هذا يثبت بقاء العلاقة ولك أن تشد الخيط وترجع، هذان يتنافيان وفي المبدأ يفترض أن يتعارضا إذا كان استصحابين في مورد واحد في عقد واحد ينتجان نتيجتين مختلفتين. لكن مع ذلك نقول هذا الاستصحاب الثاني مقدم بلا تعارض، لأنه إذا تعارضا يتساقطان، مقدم لأن الشك فيه والذي هو مجراه سبب للشك الذي هو مجرى الآخر، والآخر مسبب، ومن آثاره شرعا وقد تقرر في محله أنه كلما كان أصلا الشك في أحدهما سبب والشك في الآخر مسبب، جرى الأصل في مورد السبب وانتفى به شك المسبب. أضرب لك مثالا، مثلا إذا كان عندي ثوب معلوم النجاسة وماء حالته السابقة الطهارة، والآن مشكوك، واضح الصورة؟ ثوب الآن معلوم النجاسة، ماء حالته السابقة الطهارة، صباحا كان طاهرا، الآن لا أدري مشكوك الطهارة، فغسلت الثوب بالماء، فهنا شكان، شك مفروض أن الماء طاهر أو لا، وشك الآن حدث، ذاك كان من الأول، شك الآن حدث، الثوب طهر أو لا؟ طب إذا أردنا أن نتمسك بالاستصحاب في الثوب نستصحب نجاسته، وفي الماء نستصحب طهارته، فيتنافيان. واضح؟ طهارة الماء تعني طهارة الثوب الذي غسل به، بينما استصحاب في الثوب يعني نجاسة الثوب، يتنافيان. لكن قالوا إن الشك في نجاسة الثوب وطهارته الآن بقاء مسبب عن الشك في طهارة الماء ونجاسته، وذلك لأنه قبل أن أغسل لم يكن عندي شك في نجاسة الثوب، لما غسلته بهذا الماء حصل الشك من جهة الشك في الماء، لا أدري الماء طاهر فقد طهر الثوب المغسول به أو أنه نجس فلم، لا أقول تنجس لأنه نجس هذا الثوب، فلم يطهر هذا الثوب الذي غسل به، لولا الشك هناك ما كان شك هنا. الآن تجيئك بينة، ماذا تقول؟ تقول لك مثلا هذا الماء طاهر، كان صباحا والآن طاهر، لم يتنجس، ينتفي الشك أين؟ في الثوب مثلا. ها واضح؟ هذا فقط أتيت به لأقول أو لأجعله علامة على أن الشك هنا مسبب عن الشك هناك، فإذا انتفى الشك هناك ينتفي هنا، وينتفي موضوع شريان الأصل دون عكس. الشك في الماء ليس مسببا عن الشك في الثوب، واضح؟ الشك في الماء كان قبل الشك في الثوب، وبجريان الأصل في الثوب تقول أستصحب النجاسة، لا ينتفي الشك بالماء ويتعين مثلا نجاسته مثلا، ليس الأمر هكذا. نعم في الواقع هناك تلازمات بين هذه الأمور، لأن إذا الماء طاهر طهر الثوب، إذا الماء نجس نجس الثوب، بالعكس إذا الثوب الآن نجس يعني لم يطهر الماء يعني الماء ليس بطاهر، إذا الثوب الآن طاهر يعني طهر الماء يعني الماء طاهر. هذه ملازمات واقعية، واضح؟ لكن ملازمة أعم من السببية. ملازمة الطهارة في الثوب والنجاسة لطهارة الماء ونجاسته ملازمة تسبب، سببية، سببية الماء طهارة الماء لطهارة الثوب، نجاسة الماء لعدم حصول الطهارة في الثوب. لكن ملازمة أن يكون الماء طاهرا إذا كان الثوب الآن طاهرا، وأن يكون الماء نجسا إذا كان الآن الثوب نجسا، ليست ملازمة تسبيب النجاسة أو الطهارة في الثوب للنجاسة أو الطهارة في الماء، بل ملازمة كشفها عنها. بالإن الراجعة إلى سببيات الشك في الماء للشك في الثوب، وليس هنا سببيتان، أصلا لا يعقل أن يكون سببيتان من الطرفين، وإلا لا دار، واضح؟ لكن ما هو سبب لمسبب ثبوتا، فالمسبب قد يكون سببا في إثباتا، بمعنى كشفه عنه وحصول العلم به من العلم بالأول، كما أن السبب أيضا هكذا هو سبب ثبوتا، النار سبب للدخان ثبوتا، ووجودها يدل على وجود الدخان إثباتا، لكن الدخان ليس سببا للنار ثبوتا وواقعا، لكن وجوده يدل على وجود النار إثباتا، فهو سبب للعلم إثباتا، واضح كيف؟ الحاصل الشك هنا سبب وهناك مسبب، مسبب شرعي، إذا حكم هنا بالطهارة من آثاره طهارة الثوب المغسول به، إذا حكم بعدمها فمن آثار عدم طهارة الثوب المغسول به. فلأجل هذا يجري الاستصحاب في الماء ويحكم بالطهارة ويلزمه شرعا لأنه من أسباب من مسبباته شرعا من آثار الشرعية الحكم بطهارة الثوب المغسول فيه، وبالتالي ينتفي الشك بعد ذلك في كون الثوب طاهرا أو نجسا، فلا يبقى مجال جريان هذا الاستصحاب المسبب. ما نحن فيه يقول من هذا القبيل، فإن الشك في أن الأثر للعقد باق الآن بعد الفسخ أو غير باق، ذاك الذي هو محل الاستصحاب في الأصل السابق، هذا مسبب عن الشك في أن علاقة المالك انقطعت بماله أو لا، لأنه إذا كانت علاقته به انقطعت ففسخه لا يؤثر والأثر للعقد باق، وإذا كانت علاقته قد انقطعت لم تنقطع فالفسخ يؤثر وأثر العقد مرتفع غير باق، فالشك في ارتفاع الأثر وعدمه للعقد متسبب عن الشك في بقاء العلاقة وعدمها ومن آثاره، وإذا كان هكذا نجري الأصل في بقاء العلاقة ويثبت به جواز الفسخ وتأثير الفسخ الواقع وارتفاع أثر العقد، فلا يبقى شك في بقاء أثر العقد وعدمه ليستصحب بقاء أثره المساوي للزوم. واضح كيف صار؟ أقرأ هذا المقدار. قال: وربما يقال إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك من العين. كيف لا ينقطع؟ هذا لابد أن يصور حتى يجري الاستصحاب بقاء العلاقة وعدم الانقطاع، أن الشك الآن يرجع بنحو من الأنحاء إلى الشك في بقاء العلاقة وعدمها. وكيف يصور هذا والحال أن علاقة الملك التي كانت انقطعت جزما؟ يقول: نعم، هي وإن انقطعت جزما لكن هذه المرتبة العليا منها، وظاهر الكلمات عدم انقطاع على علاقة المالك من العين التي له فيها الرجوع، كونه له فيها الرجوع يعني وجود علاقة ما ولو بمرتبة دنيا، فإذا كان هناك علاقة سابقة والآن هناك علاقة مشكوكة وهي مرتبة دنيا لتلك، بحيث يصلح أن يعدى عرفا علاقة واحدة بمرتبتين، جاز أن يقال إن الشك الآن هو في انقطاع العلاقة، ومقتضى الاستصحاب عدم انقطاع تلك العلاقة من العين، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم فيقدم عليه، والحمد لله رب العالمين.